صلي يا ربي على نبينا أحمد الهادي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. بأسانيد متصلة إلى كتاب المدونة الكبرى التي يرويها الإمام العلامة أبو سعيد سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي عن إمام دار الهجرة وأوحد الأئمة الأعلام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رضي الله عنه، الذي المولود في سنة 93 للهجرة والمتوفى سنة 79 بعد 100 من هجرة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا نزال في كتاب الحج. قال المصنف رحمه الله: القراءة وإنشاد الشعر والحديث في الطواف. قلت: وهل كان يكره مالك الحديث في الطواف؟ قال: كان يوسع في الأمر من ذلك. هذا السؤال اللي سأله ابن سحنون بن القاسم عن الطواف، لماذا سأله عن الحديث الذي يكون بين الناس والحديث يكون في الدنيا في الطواف؟ لأن الطواف فيه كالصلاة، إذا نظرنا إلى الشروط التي لابد أن تتوفر في الطواف، لاحظنا أن الشروط التي توفر على التي تشترط في الصلاة من طهارة الحدث ومن طهارة الخباث ومن ستر العورة. الآن الكلام قال أمر بسيط، يعني هذا لا يخل بالحج. كان يوسع في الأمر الخفيف من ذلك، قال إذا كان أمر خفيف. أما من تبدأ الطواف وأنت تتكلم عن الدنيا وتتكلم، لا، هذا ما لا يليق، هذا منافي للطواف. قلت: فهل كان مالك يوسع في إنشاد الشعر في الطواف؟ قال: لا خير فيه، وقد كان مالك يقرأ القراءة في الطواف، كيف الشعر؟ إذا كان القراءة يكرهها في أن يقرأ كتابه أو شيء، فكيف بالشعر؟ وقال مالك: فليس من السنة القراءة في الطواف. نعم، السنة في الطواف الدعاء والاستغفار والصلاة على رسول الله والهيللة والحسبلة والتكبير والدعاء. نعم. قلت: فإن باع أو اشترى في طوافه؟ قال: لا أحفظ من مالك شيئا ولا يعجبني. هذا لا يليق، هذا استهتار بالطواف. نعم، ولكن لما يرد شيء فيه لا يمكن أن نقول بأن طوافه فاسد. قلت: فما يقول في من كان في الطواف فوضعت جنازة فخرج فصلى عليها قبل أن يتم طوافه؟ يعني وش الحكم إذا كان في الطواف وضعت الجنازة فخرج فصلى عليها قبل أن يتم طوافه؟ قال مالك: لا يخرج الرجل من طوافه إلى شيء من الأشياء إلا إلى الفريضة. مدام أنت تطوف وتصلى الجنازة لا تخرج للجنازة، وإنما تتوقف فقط عن الصلاة المفروضة. قال ابن القاسم: في قوله هذا ما يدلنا على أنه يستأنف ولا يبني. نعم، يعني يعيد من جديد، إذا خرج للجنازة وطال فسدت طوافه وترتب عليه أن يستأنف، بمعنى أن يعيد الطواف من جديد. ولقد سألنا مالكا عن الرجل يطوف بعد طوافه فيذكر نفقة له قد كان نسيها فيخرج فيأخذ ثم يأخذها ثم يرجع، قال: يستأنف ولا يبني. إذا طال، يعني هنا إذا خرج وذهب مثلا إلى الغفندق أو إلى الحانوت من أجل تلك المتاع ثم رجع، لا يعيد، يستأنف أنه يعيد، لأنه لابد من الموالاة بين الأشواط. نعم. قلت لابن القاسم: هل يؤخر الرجل ركعتي الطواف حتى يخرج إلى الحل؟ يعني هل يؤخر الرجل ركعتي الطواف حتى يخرج إلى 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 الحل؟ قال مالك: إن طاف بالبيت في غير أبان صلاة فلا بأس أن يؤخر صلاته، وإن خرج إلى الحل فليركعهما في الحل تجزئانه ما لم ينتقض وضوءه. يعني هذا الذي طاف الطواف ثم نسي ركعتي الطواف، واضح، ثم خرج إلى الحل، ما دام بقي على وضوءه يأتي بركعتي الوضوء. فإن انتقض وضوءه قبل أن يركعهما وقد كان طوافه هذا طوافا واجبا فليرجع حتى يطوف بالبيت ويصلي ركعتين، يعيد الطواف الصلاة، لأنه من انتقض وضوءه بعد الطواف قبل أن يصلي ركعتين فطاف رجع فطاف، لأن الركعتين من الطواف يوصلان بالطواف، لأن لأن الركعتين هما من الطواف. نعم. قال بالك: إلا أن يتباعد ذلك فليركعهما ولا يرجع وليهدي هديا. إلا أن يتباعد ذلك فليركعهما، إذا كان بعيدا فليركعهما ولا يرجع وليهدي هديا. قلت لابن القاسم: أي شيء أحب إلى مالك، الطواف بالبيت أم الصلاة؟ يعني هنا الإمام سحنون يسأل الإمام ابن القاسم رحمه الله: أي شيء أحب إلى الإمام مالك، هل الطواف بالبيت أم الصلاة في الكعبة يعني في الحرم؟ قال ابن القاسم: لم يكن مالك يجيب في مثل هذا، أما الغرباء فالطواف أحب إليه لهم. نعم، الغرباء، لأن الغريب لا يجد الطواف في بلده. نعم. أما المكي إذا سأله لا يجيبه، أما الغريب كأنه يشير إليه أن الطواف هذا لا يكون في بلدك، فالأولى أن تأتي بالعبادة التي لا يمكن أن تكون في بلدك لتعبد الله عز وجل بها. قلت لابن القاسم: رأيت رجلا طاف سبوعا، سبوعا يعني طاف أسبعة أشواط، نعم، فلم يركع الركعتين حتى دخل في سبوع آخر، هذا الذي يطوف طواف النفل، يعني طواف الطواف الأول وطواف الطواف الثاني. قال مالك: يقطع الطواف الثاني ويصلي ركعتين، يقطع يصلي ركعتين ثم يتم. نعم. قلت: فإن هو لم يصلي ركعتين حتى طاف بالبيت سبوعا تاما من بعد سبوعه الأول، يعني طاف الطواف الأول وما صلىش ركعتين ثم طاف الطواف الثاني بعدها تذكر، أن يصلي لكل سبوع ركعتين؟ قال: نعم، يصلي ركعتين لكل سبوع، ما دام بقى على الوضوء يأتي بركعتين وينويه للأول ثم يصلي ركعتين وينويه للثاني. نعم، لأنه أمر قد اختلف فيه. نعم. قلت لابن القاسم: هل يكره مالك أن يطوف الرجل بالبيت وعليه خفاه أو نعلاه؟ قال: لا، لم يكن يكره ذلك، لا حرج إذا كان خفان طاهران، كما الآن واحد يروح بالحذاء تاعه مثلا والحذاء طاهر، يعني ما فيش شيء نجس تعلق به، أو إذا كان خشي شيء قبل أن يدخل الحرم يمرره على التراب فيتنقى، يعني إذا كان فيه نجاسة ولا شيء، ثم إذا طاف لا حرج يقع في يدير في الكيس ويحمله وهو يطوف، لا حرج في ذلك. قال: لم يكن يكره ذلك. قال: قلت: هل كان مالك يكره أن يدخل البيت بالنعلين أو الخفين؟ يعني هل يكره مالك أن يدخل البيت بالنعلين أو الخفين؟ يدخل البيت ماذا؟ بالنعلين أو الخفين، أي البيت الكعبة يعني. قال: نعم، احتراما لها، لا تدخل بخفيك. نعم. كما قال تعالى لسيدنا موسى عليه السلام: قال: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. نعم. قلت: فهل يكره أن يدخل الحجر بنعليه أو خفيه؟ قال: لا أحفظ عن مالك شيئه شيئا ولا أرى به بأسا، لأنه الآن اعتاد الناس أصبح كأنه من المطاف، يعني من محل الحرم، لا حرج الإنسان يكون بنعليه في طاهرتين في المسجد وفي الحرم، لكن الكعبة لا، الكعبة احتراما لها ينزع نحليه. نعم. قال ابن القاسم: وكان مالك يكره أن يصعد أحد منبر رسول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخفين أو نعلين، الإمام وغير الإمام، حتى الإمام لا يصعد منبر رسول الله بنعليه، لأن ذلك المنبر وطئته قدم خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم، لتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام للمنبر، كما تعرفون أن ذلك المنبر الآن أزيل، يعني والآن المنبر الموجود اليوم الرخام هذا صنع من جديد، يعني هل له نفس الحكم؟ الظاهر أن للمقارب حكم القريب، الظاهر أن الحرمة باقية ويكره أن يصعد عليه بنعليه أو خفيه احتراما لأثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: أرأيت من طاف بالبيت وفي ثوبه نجاسة أو جسده الطواف الواجب أيعيد أم لا؟ قال: لا أرى أن يعيده بمنزله من قد صلى بنجاسة، وذكر بعد مضى الوقت، لأن طهارة الخبث كما هو معلوم في باب الصلاة هو واجب بشرطين: بالقدرة والتذكر والذكر. يعني إذا كان الإنسان كان يطوف بثوبه أو بإحرامه نجاسة ولم يلتفت إليها ولم يذكرها أو لم يرها حتى أتم الطواف وصلى ركعتين وخرج من الحرم فرأى النجاسة، هل يعيد الطواف؟ لا، لا يعيد، لكن لو تذكرها وهو في الطواف هذا في حكم، فهو بمنزلة من صلى بنجاسة فذكر بعد مضي الوقت. قال: وبلغني ذلك عمن أثق به. قلت: ورأيت الركن اليماني أي يستلمه كلما مر به أم لا في قول مالك؟ قال مالك: ذلك واسع، ذلك واسع، إن شاء استلم وإن شاء ترك. هذا واسع، أمر واسع، يعني أمر الشريعة الإسلامية الغراء وسعت فيه، وسعت فيه، إن شاء استلمه وإن شاء ترك. قال: ويستلم ويترك عند مالك. نعم. قلت: فهل يستلم الركنين الأخيرين؟ يعني الركنين، عندنا الركن اليماني وعندنا الحجر الأسعد اللي هو الركن الأسعد، وعندنا الركن العراقي والركن الشامي. كما تعرفون الآن الكعبة هي الآن ليست تلك الآن الركنان الموجودان اليوم، الركن العراقي والشامي ليس في موضع الركن الحقيقي، الركن في الهواء، لأنه لما أعيد بناء الكعبة في عهد قريش ولم يستطيعوا أن فجمعوا من الحلال فلم يستطيعوا أن يكملوا البناء فوضعوا الحجر، واضح. فقال هنا قال: هل يستلم الركن الأخيرين في قول مالك أو يكبر إذا حداهما؟ قال مالك: لا يستلمان. قال ابن قاسم: ولا يكبر. الفعل النبوي والذي يستلم هو الركن اليماني والركن الأسود والحجر الأسعد، أما الركن اليماني والعراقي والشامي هذا أصل ليس في مكانهما، لأن الكعبة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن فيها، ولم يكن يجي فعل النبي أنه كان يستلمهما ولا يكبر. قال ابن كاظم: لا يستلمهما ولا يكبر. قلت: أرأيت من دخل فطاف بالبيت أول ما دخل في حج أو عمرة فنسي أن يرمل الأشواط الثلاثة. الرمل هذا أمر مندوب عند طواف القدوم وطواف العمرة فقط، مش طواف الوداع وطواف الإفاضة، لا يستحب فيها الرمل. والرمل هو أن يسرع في الخطى فيسمى رمل، لأن المشية التي فيها السرعة في نوع من الإسراع تتطاير حبات الرمل. نعم. فقال: من طاف أول ما دخل فلم يرمل، فقال فنسي أن يرمل الأشواط الثلاثة، يقضي الرمل في الأشواط الباقية أم لا؟ هل يقضيها في الألا؟ قال مالك: من طاف أول من دخل فلم يرمل رأيت أن يعيد إن كان قريبا، وإن تباعد لم أرى أن يعيد، ولم أرى عليه ترك الرمل شيئا، ثم خف الرمل بعد ذلك ولم يرى الإعادة عليه أصلا. هذا من المندوبات وليس من الواجبات، فلذلك لا حرج فيه. قال هذا الذي رجع إليه الإمام مالك أنه كان لا يرى الإعادة عليه أصلا. قلت: أرأيت رجلا نسي أن يرمل فطاف حتى طاف الثلاثة الأشواط ثم ذكر وهو في الشوط الرابع كيف يصنع؟ يعني نسي أن يرمل ثم ذكر وهو في الشوط الرابع. قال يمضي ولا شيء عليه، لأن موضع الرمل هو هي أشواط الثلاثة الأولى وليست الأشواط كلها وليس الشوط الرابع، فهذا ليس محل قضاء يعني. نعم. قلت رأيت من رمل الأشواط السبعة كلها، أيكون عليه شيء في قول مالك؟ الزيادة يعني الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط؟ إيه؟ قال لا، قال لا أرى في ذلك شيئا. قلت ورأيت من طاف في سقائف المسجد بالبيت، السقائف هذه لأنه هناك المطاف وهناك السقائف هي البناءات التي يصلي الناس تحتها تسمى سقائف المسجد. ماذا قال؟ قال مالك من طاف وراء زمزم من زحام الناس فلا بأس بذلك. إذا طفت وراء ما زمزم للزحام فلا بأس بذلك. قال ابن قاسم إن كان يطوف في سقائف المسجد من زحام من الناس فلا بأس بذلك. انتبه الآن، يعني الحمد لله هذا مخرج كبير اليوم في الطواف الزحائم. إذا كان في الساعة فيه كلام عند المالكية والظاهر أنه فيه الإعادة، يطالب بالإعادة الطواف، ولكن إذا كان فيه زحام والأمر إذا ضاقت تسع. نعم. قلت له فإن كان إنما يطوف في سقائف المسجد فرارا من الشمس يطوف في الظل، قال لا أدري ما قول مالك في هذا. قال لا ولا يعجبني ذلك، وأرى على من فعل ذلك لغير الزحام أن يعيد الطواف. نعم. قلت ورأيت من رمل في سعيه كله، الرمل إيه؟ ولا بين المروة وبين الصفا والمروة حتى فرغ من سعيه، أي يجزئه ذلك على قول مالك؟ قال يجزئه وقد أساء لأنه خالف السنة، لأن الهرولة تسن وتستحب وتندب وهي مندوبة في بطن الوادي أي بين العمودين للخضروين، أما زاد عن ذلك لا غير مطالب له كما يفعل بعض العوام اليوم أنهم يبدأ السعي هو يهرول. لا، الهرولة الإسراع يكون بين العمودين الخضراويين. نعم. قال يجزئه وقد أساء لأنه خالف السنة. قلت أرأيت إن بدأ بالورمة وختم بالصفا، عوض يبدأ بالصفا، الأصل أنه يبدأ بما بدأ الله عز وجل به، قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فهو خير له. تطوع خيرا نعم. ثم قال بعد ذلك قال يعني وختم بالصفا، كيف يصنع في قول مالك؟ قال يزيد شوطا، يعني الأصل المبدأ بالمروة، المروة للصفا شوط، الرجوع صوت، ثلاث أربع خمسة ستة، وش يخصه؟ يخصه واحد، يخصه شوط. نعم. إذن ماذا لابد أن يضيف إذن شوطان. نعم، لأنه سينتهي عند المروة عند الصفا، والأصل أنه لابد ينتهي عند المروة. نعم. ويلغي الشوط الأول حتى يجعل الصفا أولا والمروة آخرا. نعم، يزيد شوطا آخر ويلغي الشوط الأول، الشوط الأول يلغيه، هذاك تاع المروة هذاك يلغيه، يبدأ من الصفا يزيد واحد. نعم، عود ثمانية سبعة يطوف ثمان أشواط حتى يجعل الصفا أولا والمروة آخرا. قلت ورأيت إن ترك السعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة، في حج أو عمرة فاسدة حتى رجع إلى بلده، كيف يصنع في قول مالك؟ قال يصنع فيهما كما يصنع من ترك السعي بين الصفا والمروة في حجه التام أو عمرته التامة، هذا ترك السعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة فاسدة حتى رجع إلى بلده، قال يصنع فيها كما يصنع من ترك السعي والصفا، عليه دم يعني. قلت فإن كان إنما ترك من السعي بين الصفا والمروة شوطا واحدا في حج صحيح أو فاسد أو عمرة صحيحة أو فاسدة، قال يرجع من بلده وإن لم يترك إلا شوطا واحدا من السعي بين الصفا والمروة، إما يتم السعي بين الصفا والمروة. نعم. قلت له هل يجزئ الجنب أن يسعى بين الصفا والمروة في قوم مالك؟ قال إن كان قد طاف بالبيت وصلى ركعتين طاهرا، قال إن سعي إن سعى جنبا أجزأه في رأيي. طبعا على كل حال لا، لكن لابد أن لا يكون الصف الآن داخل المسجد، لذلك الآن لم يوقعوا منذ السلف الصالح لم يوقعوا بناءات بعد الصفا والمروة حتى لا يكون الصفا داخل المسجد. هذا يتصور في المرأة التي تحيض، يعني طافت 7 أشواط ثم صلت ركعتين ثم لما انتقلت إلى الصفا جاءتها الحيضة، هل تخرج؟ لا، نقولها أتم السعي بين الصفا والمروة، لأن السعي بين الصفا والمروة الآن خارج المسجد ليس داخل المسجد. لم واضح الآن تسعى تتم السعي ثم تنتقل إلى البيت إلى بيتها. نعم، ويجزئها لأنه لا يشترط في السعي بين الصفا والمروة الطهارة، لا طهارة خبث ولا طهارة حدث، وإنما ذلك مندوب. نعم، قلت لابن القاسم أيصعد النساء إلى الصفا والمروة، يعني الجبل إلى الأعلى، يعني قال مالك يقفن في أصل الصفا في بداية الجبل، وهذا الذي نطلب به حتى الناس الكبار السن وحتى يعني بمجرد وصول إلى حد الصفا ينحرف يعود يرجع له، يعني يستقبل الكعبة ويدعو ثم ينصرف مباشرة إلى المروة والعكس. نعم، فقال يقفنا في أصل الصفا والمروة، وكان يستحب للرجال أن يصعدوا على أعلى الصفا والمروة موضعا يرون البيت منه. قال ابن القاسم وإنما تقف النساء في الزحام في أصل الصفا والمروة، ولو كنا في أيام لا زحام فيها كان الصعود لهن على الصفا والمروة أفضل. قلت هل كان مالك يكره أن يسعى أحد بين الصفا والمروة راكبا من رجل أو امرأة؟ قال مالك لا يصعد أحد بين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر. قال وكان ينهى عن ذلك أشد النهي. قلت لابن القاسم فإن طاف راكبا هل كان يأمر مالك بالإعادة؟ قال أرى إن لم يفت ذلك أو يعيد. نعم، قلت لابن القاسم فإن تطاول ذلك هل ترى عليه دما؟ قال نعم. قلت فما قول مالك في من جلس بين ظهراني سعيه وبين الصفا والمروة من غير علة، جلس من غير علة؟ قال مالك إن كان ذلك شيئا خفيفا فلا شيء عليه، جلس يعني في وسط الصفا يستعفى تعب جلس، قيد كان أمر خفيف لا حرج. وقال ابن القاسم أنا أرى إن تطاول ذلك عليه حتى يصير تاركا للسعي الذي كان فيه أن يستأنف ولا يبني. نعم، إذا طال، لذلك قالوا لابد من أن تكون لا يكون الفصل الكبير بين الأشواط. نعم، لا يكون الفصل الكبير بين الأشواط. قلت فله فإن لم يرمل في بطن المسيل، أي بين العمودين الخضراوين، أي بين الصفا والمروة، هل عليه شيء؟ قال لا شيء عليه، لأن ذلك من المندوبات. قال مالك قال كذلك قال مالك. قلت أرأيت من سعى بين الصفا والمروة، وسعى بين الصفا والمروة ثم صلى على جنازة قبل أن يفرغ من سعيه، أو اشترى أو باع، قديما كانت في الستينات والأربعينات كانوا الصفا والمروة كان مكاش فيه بناء من فوق، وكانوا تجار تم ليبيع وكذا، أو باع وجلس يبني في قول مالك. قال ينبغي له أن يفعل ذلك ولا يقف مع أحد يحدثه، هو مشتغل بالعبادة المفروض يكمل السعي بين الصفا والمروة. قلت فإن فعل شيئا من ذلك، إذا فعل شيء من ذلك، قلت لا أدري ما قول مالك فيه، ولكن إن كان خفيفا لم يتطاول ذلك أجزأه أن يبني. قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يصيبه الحقن أو الغائط، الحقن يعني واحد يحب يتبول يعني، أو الغائط يحب يتغوط يعني، وهو يسعى بين الصفا والمروة، قال يذهب فيتوضأ ثم يرجع فيبني، خلاص يقضي حاجته يعود يرجع ويبني ولا يستأنف ولا يعيد يعني. قال لأنه اشترط الطهارة في السعي بين الصفا والمروة. قال مالك وإذا طاف المعتمر بالبيت وسعى ولم يقصر، طاف المعتمر بالبيت وسعى، يعني طاف بين الصفا والمروة ولم يقصر، يعني لم يحلق شعره. قال فأحب إلي أن يؤخر لبس الثياب حتى يقصر، فإن لبس الثياب قبل فإن لبس الثياب قبل أن يقصر فلا شيء عليه، وإن وطئ قبل أن يقصر فأرى أن يهرق دما. يعني هو كمل السعي بين الصفا والمروة، واش خصو؟ ها خصو الحلق أو التقصير، ما قصرش هو، راح يلبس ثيابه. يعني مالك قال أفضل أنه يقصر ثم يلبس، إذا لبس ثيابه لا شيء عليه، لكن إذا جمع أهله وطئ أهله قبل أن يقصر قال أرى أن يهرق دما. نعم. قلت لابن القاسم حتى متى يجوز للرجل أن يؤخر في قول مالك الطواف والسعي بين الصفا والمروة؟ قال إلى الموضع الذي يجوز له أن يؤخر الإفاضة إليه. نص هو يؤخر هو الطواف هو نفسه، إذا كان طواف الإفاضة لكان تؤخره، لكان تطوف يوم الرابع من أيام التشريق أو بعد أيام التشريق أمر واسع، لأن طواف الإفاضة عند الإمام مالك ينتهي ينقضي بانقضاء شهر ذي الحجة. نعم. قلت أرأيت إن هو أخر الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة بعدما انصرف من منى، هو أخر الإفاضة والسعي حتى انصرف من منى أياما ولم يطف بالبيت ولم يسعى، قال مالك إذا تطاول ذلك رأيت أن يطوف بالبيت وسعى ويسعى، ورأيت عليه الهدي عليه الهدي. نعم. قلت فما حد ذلك؟ قال إنما قال لنا مالك إذا تطاول ذلك، وكان مالك لا يرى بأسا إن هو أخر الإفاضة حتى ينصرف من منى إلى مكة، قالك لا يرى بأسا إن أخر الإفاضة حتى ينصرف من منى إلى مكة. نعم. إذا قال هذا هو المقصود يعني، وكان يستحب التعجيل، ولكن الأولى التعجيل، الأولى أن يجب الإنسان طواف الإفاضة يجب يوم العيد، هذا الأولى، إذا أخر يوم الثاني لك الثالث، لكن لا يؤخر كثيرا. نعم. إن أخر أجزأه، هذا المقصود يعني، لكن مع الخلاف، لأنه كان هناك أقوال لبعض المذاهب أن الطواف ينتهي بانتهاء بانقضاء وقت الطواف ينقضي بانقضاء أيام التشريق. قلت ورأيت لو أن حاجا أحرم بالحج من مكة فأخرج أخر الخروج يوم التروية يوم الثامن للحجة والليل المقبلة فلم يبت بمنى ومات بمكة ثم غدا من مكة إلى عرفة، أكان مالك يرى عن عليه ذلك شيئا؟ وترك مندوب على كل حال. قال وكان مالك يكره له ذلك ويراه قد أسى، أسى لكونه أخل بحج النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي قال خذوا عني مناسككم، ولكن قال لا يترتب عليه شيء. قلت هل كان يرى عليه ذلك شيئا؟ قال ابن القاسم لا أرى عليه شيئا. قلت وكان مالك يكره أن يدع الرجل البيتوتة بمنى من الناس لعرفة؟ قال نعم، إنه ترك مندوبا. قال قلت كما كره أن يبيت ليالي الأيام منى إذا رجع من عرفة في غير منى؟ قال ابن القاسم نعم، كان يكرههما جميعا، ويرى أن الليالي في الكراهية أشد عندي، ويرى أن من ترك المبيت ليلة من ليالي منى أن عليه دم، ولا يرى في ترك المبيت بمنى ليلة عرفة دما. نعم، لأنه هذا مندوب وهذا واجب، لكن من هنا أخذ العلماء أن المبيت بمنى واجب فترتب عليه، ترك المبيت كله عليه هدي واحد، ترك المبيت في ليلة واحدة عليه هدي واحد. نعم. قلت وهل كان يرى على من بات في غير منى ليالي منى الدم أم لا؟ قال مالك إن بات ليلة كاملة في غير منى أو جلها في ليالي منى فعليه الدم. نعم. إن كان بعض الليلة فلا أرى عليه شيئا. خلاص، الواجب أن تبيت جل الليلة، خلاص إذا بت جل الليلة أجزأ كذلك. كيف يفعل الآن بعض الناس؟ وهذه رخصة، مثلا ما يبيت في ميناء اليوم الأول، مثلا 12 و1 تاع الصباح يدي أهله يروح يجيبوا الطواف، يروحوا الفندق يغتسلوا يعاودوا يرجعوا، هذا لا حرج فيه. نعم. قلت والليلة تبيت الناس بمنى قبل خروجهم إلى عرفة؟ قال إن ترك رجل البيتوتة فيها هل يكون عليه دم لذلك في قول مالك؟ إيه؟ يعني ليلة عرفة المبيت تاع يوم التروية يوم يروحوا المنى، هل هذاك المبيت هذاك له واجب؟ قال لا، ولكنه كان يكره له ترك ذلك. نعم. ثم قال هل كان مالك يستحب للرجل ما مكانا من عرفة أو منى أو مشعر الحرام ينزل فيه، يعني هل يستحب له مكان خاص ينزل فيه؟ قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا. وقال ابن القاسم ينزل حيث أحب، قال ينزل حيث أحب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وتكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم جميعا.
صلِّ يا ربي على نبينا أحمد الهادي نور المدينة.